بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات على كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحدث في أيامه الشيعة، لكن كانوا مختفين بقولهم لا يظهرونه لعلي وشيعته، بل كانوا ثلاث طوائف: طائفة تقول إنه إله، وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار وخد لهم أخاديد عند مسجد بني كندة،
عند باب
مسجد بني كندة. وقيل إنه أنشد: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي علي بزنادقة فحرقهم بالنار، وقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الذي قاله ابن عباس هو مذهب أكثر الفقهاء، وقد روي أنه أجلهم ثلاثة.
حسن. لما انتهى الشيخ من الكلام على نشأة الخوارج زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال أيضا: وفي عهده، أي في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، نشأت الشيعة. وبهذا يعلم أن مذهب الخوارج ومذهب الشيعة ومذهب القدرية كل هذا كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، حتى يعرف المتتبع لنشأة البدع والانحراف ومتى كانت. و الشيعة الذين كانوا في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه كانوا لا يستطيعون أن يتظاهروا به نظرا لقوة الحق وقوة السنة وقوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان قويا في الحق. ثم ذكر الشيخ أنهم في هذا الوقت كانوا ثلاث طوائف. الطائفة الأولى غلت فيه غلوا عظيما حتى زعموا أنه إله، والإنسان يعجب أنه في هذا الزمن، زمن الخلفاء الراشدين، يأتي من تستقر في ذهنه مثل هذه الضلالات وتصل إلى هذا الحد أن يؤله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من تأمل هذا في ذلك الزمن لا يستغرب اليوم أن يوجد فيهم أيضا من يؤل علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وبقية الأئمة المعصومين عندهم. فهؤلاء فئة أظهرت أعالي درجات الغلو، وهو القول بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فغضب غضبا شديدا وحفر لهم أخاديد عند باب المسجد، ثم أوقد نارا وأحرقهم بالنار. العجيب أنه في بعض الروايات أنهم صاروا يتساقطون في النار ويقولون: الآن أيقنا أنك ربنا وإلهنا، لأن الذي يعذب بالنار إنما هو رب النار. وقد لا يستغرب أن يقع شيء من هذا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يختلفوا في أن هؤلاء الغالية يستحقون القتل، ولهذا وافقه ابن عباس في الحكم وخالفه في الطريقة. وهنا رواية البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: أتي علي بزنادقة فحرقهم بالنار. هذا يعطينا أن مصطلح الزنادقة أيضا كان موجودا في زمن الصحابة، فهؤلاء زنادقة، ومصطلح الزندقة انتشر بعد ذلك، وإن كان قبل ذلك يصطلح عليه باسم النفاق خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن المنافقين لا يستطيعون المجاهرة بزندقته، لكن بعد ذلك وجد من يجاهر به كما هنا. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مع بقية الصحابة احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا دليل على حد الردة، وحد الردة من الحدود المعتبرة في الإسلام المجمع عليها. وإن كان زنادقة العلمانيين المتأخرون ينكرون هذا الحد، وللأسف قد يتعلق ببعض شبهاتهم من يريد أن يتقرب إلى المناهج الغربية فيأتي بشبهات يحتج بمثل قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله تعالى: لا إكراه في الدين، إلى آخره، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، وهذه كلها لا دليل عليه، والحديث صحيح صريح في ذلك. وأيضا جاءت فيه أحاديث أخرى، ومنها حديث الثلاثة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم النفس بالنفس، ها، والثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما هو التارك لدينه؟ الذي كفر. فهذا بإجماع العلماء على حد الردة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نفذوا هذا الحد، وعلى رأسهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ووافقه أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما مسألة التعذيب بالنار فهذا فيه خلاف وفيه كلام طويل، بناء على ما جاء من النهي، بناء على ما جاء من النهي، ولهم فيها كلام، منهم من أجازه ومنهم من منعه بإطلاق، ومنهم من منعه إلا في حالة واحدة، إذا كان على طريقة المجازاة، على طريقة المجازاة. فإذا كان أحد حرق، قتل أحدا حرقا، فيقول يقتص منه حرقا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما في بعض الروايات أجلهم ثلاثا حتى يتوبوا ويرجعوا، فلما لم يرجعوا أحرقهم بالنار. نعم يا شيخ.
والثانية السابة: وكان قد بلغه عن ابن السوداء أنه كان يسب أبا بكر وعمر فطلبه، قيل إنه طلبه ليقتله فهرب منه. والثالثة المفضلة: الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فتواتر عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروى ذلك البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنيفية أنه سأل أباه: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان النزاع في علي وعثمان. ولهذا قال شريك بن عبد الله: إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فقيل له: تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: كل الشيعة كانوا على هذا، وهو الذي قال هذا على أعواد منبره، أفنكذبه فيما قال؟ ولهذا قال سفيان الثوري: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله عمل وهو كذلك. رواه أبو داود في سننه.
أحسن، ذكر طائفتين، الأولى السابة الذين يسبون أبا بكر وعمر، وهؤلاء أيضا شيعة غالية ووجدوا في عهده، وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن سبأ اليهودي المتقلب الذي دخل في الإسلام نفاقا وأثار الفتنة زمن عثمان، وكان يشيع في الناس الرجعة، كان يقول للناس مثيرا للشبهات: تقولون إن عيسى يرجع في آخر الزمان؟ فيقول له: نعم، عيسى يرجع في آخر الزمان، في آخر الزمان. فيقول: كيف يرجع عيسى ولا يرجع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيضا صار يقول برجعة ابن الحنفية. فابن السوداء هذا هو الذي أثار الفتن، وكان أيضا يسب أبا بكر وعمر، فطلبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقتله. فهذا دليل على أن حكم علي رضي الله عنه في الذي يسب أبا بكر وعمر القتل، فهذا نوع من الغلو. هذه الطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة فهي الطائفة المفضلة، وهؤلاء هم أخف الطوائف، فهؤلاء يزعمون أن عليا أفضل، يزعمون أن عليا أفضل. وهذا النوع من المفضلة على قسمين: قسم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، وهذا أنكره الصحابة، بل أنكره عامة شيعة علي الذين لم يكن عندهم غلو. الثانية الذين قد يفضلون عليا على عثمان، لكن لا يمكن أن يفضلوه على أبي بكر وعمر، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام في آخر الواسطية، وقال إنه كان فيه شيء لكن من خالف فيه لم يكن مبتدعا، أما من خالف في الأول وزعم أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر فهو مبتدع ضال أضل من حمار أهله. ولهذا ذكر الرواية هنا، رواية شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، لأن الكوفة نشأ فيها التشيع كما هو معلوم، كما أن البصرة كثر فيها الاعتزال. فشريك بن عبد الله النخعي الإمام المحدث كان يميل إلى علي ويتشيع، ومع ذلك كان يقول إن أبا بكر وعمر أفضل من علي، وكان يصرح بذلك. ولما قيل له: كيف تنسب إلى الشيعة وأنت تقول بتفضيلهما؟ أجاب بالجواب الحاسم، وهو قوله: إن هذا هو رأي علي بن أبي طالب، وكان يقوله على المنبر، وسمعه مرات ومرات يقول علي رضي الله عنه وأرضى في زمن خلافته لا يوجد تقية كما تقول الرافضة، زمن أبو بكر في تقية، وزمن عمر في تقية، وزمن عثمان في تقية، كان يقولها وهو خليفة على منبر الكوفة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر ثم عمر. فهذا تصريح منه رضي الله عنه وأرضاه بهذا الذي اتفق عليه المهاجرون والأنصار وأجمعت عليه الأمة قديما وحديثا. النخعي يقول: أفأكذب علي بن أبي طالب وهو الذي يقول هذا الكلام على المنبر؟ وابنه محمد بن الحنفية أيضا يروي هذه الرواية وهو من أهل البيت، وأن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول هذا، بل روي عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه حكم بجلد من قدمه على أبي بكر وعمر، قال: لا أرى أحدا قدمني على أبي بكر وعمر إلا جلدته. وعلى هذا فعلي رضي الله عنه وأرضاه حكم على شيعته بثلاثة أحكام: الذين ألهوه حرقهم بالنار، الذين كانوا يسبون أبا بكر وعمر طلب قتلهم، الذين فضلوه حكم بجلدهم وتأديبهم. فهذا كله حكم رأس آل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة. كيف يمكن أن يقدم أحد عليا على أبي بكر وعمر؟ ولهذا قال سفيان وقال غيره: من قدمه فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنه خالفهم جميعا من أولهم إلى آخرهم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فصار هذا هو المستقر عند أهل السنة والجماعة. نعم. من فضل عليا على أبي بكر وعمر يخشى عليه. نعم، هو قال ما أرى، هذا رأيه، قال ما أرى أنه يصعد لنا، فهو يتخوف من أن يكون مكذبا، لأن الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر فهو مكذب الآيات والأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقول بتقديم أبي بكر وعمر، وهو أيضا منكر للإجماع، الإجماع على خلافة أبي بكر ثم الإجماع على خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهو يخشى عليه. نعم يا شيخ.
وكان يعرض بالحسن بن صالح بن حي، فإن الزيدية الصالحية وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه، ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان جماعة ولا إمام ولا دار ولا سيف يقاتلون به المسلمين، وإنما كان هذا للخوارج، تميزوا بالإمام والجماعة والدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب.
طيب، هنا يعرض بالحسن بن صالح بن حي الكوفي أيضا، وهذا من الثقات، ولهذا يرد اسمه عند أهل السنة يرون عنه، وإن كان يتشيع وهو ينسب إلى الزيدية. والزيدية إحدى فرق الشيعة، وهي أقربها إلى أهل السنة والجماعة، لكن الزيدية أيضا انقسمت إلى طوائف، إحدى هذه الطوائف وهي الجارودية غلت وكانت تقول بسب أبي بكر وعمر والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، أما بقية الطوائف الزيدية فعندهم بدع، سواء كان في الطعن في بعض الصحابة أحيانا كأبي سفيان ومعاوية، أو كان عندهم بعض المقالات على مذهب المعتزلة، لأن الأصل في مذهب الزيدية أنه أخذ بمذهب المعتزلة في العدل والتوحيد، وكذلك أيضا الرافضة الإمامية فيما بعد. فالزيدية عندهم بدع، لكن قيل عنهم إنهم الأقرب إلى أهل السنة لأمور: أولها أنهم يترضون عن أبي بكر وعمر، وهذا بلا شك فرق كبير بينهم وبين الشيعة الغلاة. الأمر الثاني أنهم لا يقولون بردة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وهذا أيضا فارق كبير بينهم وبين الشيعة الغالية. الثالث أنهم يقبلون روايات الصحابة ولهذا الزيدية يعترفون بالبخاري ومسلم وبالسنن وبما جمعه الأئمة، وإن كانوا ينسبون إلى زيد بن علي مجموعا، اسمه مجموع زيد بن علي وفيه روايات، وأئمة أهل السنة والجماعة لا يقبلون هذا المجموع من الناحية الحديثية، لكن هو عندهم من الكتب التي هي معتبرة وتولوا شرحها إلى آخره. وأيضا الميزة الرابعة التي تميز بها الزيدية، وهي ميزة عجيبة جدا، ألا وهي أنها تفرض في الإمام أن يصل إلى رتبة الاجتهاد، لا يكون الإمام إماما سواء في الفتية أو في الإمامة إلا إذا بلغ رتبة الاجتهاد، ثم إذا بلغ رتبة الاجتهاد جاز له أن يخالف المذهب لأنه بلغ رتبة الاجتهاد. وهذا الذي جعل جملة من كانوا زيدية أصبحوا من أهل السنة والجماعة، أو أكثرهم صاروا كذلك، مثل الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني. ومن هنا تلاحظون أن الإمام الصنعاني شرح بلوغ المرام للإمام ابن حجر في الحديث في كتابه سبل السلام، والشيخ الشوكاني فيما بعد شرح منتقى الأخبار للمجد بن تيمية في كتابه نيل الأوطار. وإن كان هؤلاء لهم شروح على متن الأزهار في الفقه الزيدي، لكن شرحوا هذه الكتب، وبقيت هذه الكتب مرجعية لطلبة العلم في الحديث إلى يومنا هذا. سبل السلام يدرس في الجامعات إلى يومنا هذا، ونيل الأوطار المرجع الأساسي في كثير من الدراسات في أقسام السنة وغيرها، وأيضا هو أحيانا يكون من المناهج المقررة في بعض الأبواب. فالزيدية إذا بلغ الواحد منهم رتبة الاجتهاد جاز أن يجتهد فيخالف المذهب، الشوكاني الصنعاني المقبلي ابن الوزير، وهؤلاء لهم ردود ومناقشات سواء كان منها للشيعة أو للمعتزلة أو لغيرهم، كما أن لهم رسائل في بيان توحيد الألوهية والعبادة وإنكار عبادة القبور وغير ذلك، كما للصنعاني وللشوكاني رحمة الله عليهم جميعا. هذا الكلام هو الذي لا يقبل، هذا الكلام الذي لا يقبل، طعنهم في معاوية أحيانا لا يقبل، وإن كان بعض هؤلاء الذي ذكرنا أحيانا يحسن يصبح قولهم في معاوية رضي الله عنه طيبا وحسنا، لكن وجود هذا لا شك أنه مما يجعل الزيدية من فرق الشيعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر نشأة الخوارج ونشأة الشيعة قرن بينهما، قال في ذلك الوقت لم يكن للشيعة إمام ولا جيش ولا، حتى علي بن أبي طالب وهو إمام لم يكن إماما لهم، وإنما كان إماما للمسلمين جميعا. ثم إن عهده كان عهد اضطراب، وأخيرا قتل رضي الله عنه وأرضاه واستشهد. فالشيعة ما لهم، بينما الخوارج انحازوا عن المسلمين وصار لهم إمامهم الخاص بهم وجرى منهم ما جرى مما ذكرناه في الدرس الماضي. تفضل. إيش
وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين، وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعلي ومن تولاهما، والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم، ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج من سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف، فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بقتالهم، والأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جدا، وهي متواترة عند أهل الحديث مثل أحاديث الرؤية وعذاب القبر وفتنته وأحاديث الشفاعة والحوض.
أحسن. أيضا ذكر أن كل من الخوارج والشيعة عندهم غلو، فكلهم يكفرون ولاة المسلمين، فالخوارج يكفرون ولاة المسلمين لأنهم يحكمون بغير ما أنزل، بل كفروا عثمان وعلي رضي الله عنه وقالوا إنهما حكما بغير ما أنزل، فهم يكفرونهم لهذه العلة. والرافضة يكفرون أيضا ولاة أمور المسلمين، لماذا؟ لأنهم ليس لهم ولاية صحيحة، وإنما الإمامة في الاثني عشر، فهؤلاء ولايتهم باطلة، وهم يقررون أنهم اغتصبوا الخلافة من آل البيت، ولهذا يكفرونهم ويطعنون فيه. ثم إن كل من الطائفتين قد تكفر عموم المسلمين، وهذا موجود، فالخوارج يكفرون من لم يقل بقولهم أو ارتكب كبيرة، وهذا فيه تكفير لعموم المسلمين، والشيعة عندهم أيضا من لم يقر بإمامة الاثني عشر وبعقيدتهم فيهم فهو عندهم من النواصب، والنواصب كفار، إلى آخر العقائد التي تدل على أن هؤلاء وهؤلاء التقوا في الغلو وفي الموقف من عموم أهل السنة. لكن شيخ الإسلام تيمية يقول إن فساد الخوارج أشد. لماذا؟ قال لأنهم سفكوا الدماء، يعني أولئك اقتصروا في ذلك الزمن على مقالاتهم وغلوهم ونحوه، لكن هؤلاء انحازوا وكفروا من عداهم ثم سفكوا الدم، فمن ثم جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم في صفتهم وفي الأمر بقتاله. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذه الأحاديث المتواترة كلها مثل الأحاديث المتواترة في الشفاعة والرؤية وعذاب القبر ونحو ذلك. نعم يا شيخ.
وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة روى بعضها أهل السنن كأبي داود وابن ماجه، وبعض الناس يثبتها ويقويها، ومن العلماء من طعن فيها وضعفها، ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس.
صحيح. ولذلك جاءت أحاديث القدرية مجوس هذه الأمة، والعلماء تكلموا فيها، فبعضهم يقويها في الجملة وبعضهم يضعفها، والغالب عليها الضعف، لأنه لم يرد والله أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ فيه ذم القدرية بشكل مباشر، والله أعلم. لكن ذم القدرية جاء عن الصحابة، وهذا أيضا ثابت عنهم، فابن عمر تبرأ منهم، وابن عباس أيضا أكذبهم وتبرأ منهم وكشف حالهم بما هو معروف عنهما رضوان الله عليهما. نعم.
وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المئة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك، واتبعه الشيعة فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما، وترحم عليهما، فرفضه قوم فقال رفضتموني رفضتموني، فسموا الرافضة. فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي، والزيدية يتولون زيدا وينسبون إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية.
أحسن، وهذا أيضا من التاريخ، حتى لفظ الرافضة لم يوجد مبكرا، فلذلك إذا في حديث في ذم الرافضة فهو ضعيف. والمصطلح الرافضة يكاد يكون متفقا عليه بين دارسي نشأة الفرق أنه في زمن زيد بن علي، في زمن زيد بن علي أواخر المئة أو على حدودها. وزيد بن علي هو الذي كان حوله مجموعة من الشيعة فطلبوا منه أن يتبرى من أبي بكر وعمر فأبى، بل ترضى عنهما وترحم عليهما، فرفضه قوم وقالوا له إذا نرفضك، فسموا رافضة. فمن هذا الوقت جاء الانقسام الأول، انقسام الشيعة إلى رافضة وإلى زيدية، رافضة إمامية وإلى زيدية. الزيدية ترى الإمامة في زيد بن علي ثم في آل البيت، وتعلمون أنتم أن الإمامة الزيدية بدأت باليمن في القرن الرابع واستمرت إلى القرن الماضي، إلى ما قبل حوالي 70 سنة استمرت الإمامة الزيدية في اليمن إلى أن قامت الجمهورية اليمنية، وتاريخها وتاريخ رجالها طويل عريض. ولهذا استقر المذهب الزيدي في اليمن واستقر معه مذهب المعتزلة. فهؤلاء الزيدية للأسف الشديد أن الأيام الأخيرة دخل في الزيدية عن طريق بعض الجهلة ولأسباب سياسية ولغيرها الغلو الرافضي من جانب الطائفة الأخرى التي رفضها شيوخهم الأوائل. أصحاب زيد بن علي كان فيهم من رفض زيد بن علي وفيهم من تابع زيد بن علي، وافترقت الشيعة إلى رافضة، أي رافضة لما يقوله زيد بن علي. فيأتي في هذه القرون المتأخرة حالة يصبح فيها بعض الزيدية قائلين بقول الرافضة الاثني عشرية الغالي، وهذا الذي حدث أخيرا في اليمن. وإلا فالمذهب الزيدي باق وسيبقى، ونوصي إخواننا من أهل السنة في اليمن أن يعلموا أن بقاء أن المذهب الزيدية باقي، وأن يتعاملوا معهم على هذا. لماذا؟ لأن المذهب الزيدية قريب من أهل السنة، وهذا القرب يسهل دخولهم في أهل السنة ودخول أولادهم. اليمن مر عليها فترة لو أن الدعوة إلى الله عز وجل وإلى مذهب السلف الصالح رحمه الله تعالى أعطيت، والأمر لله من قبل ومن بعد، لكان اليمن يكاد يكون في غالبه أهل سنة، فضلا عن أن اليمن نفسه ينقسم إلى شوافع وإلى زيدية. لكن أيضا حتى المذهب الزيدي وحتى شبابهم وأولادهم يتعلمون في مدارس أهل السنة ويتعلمون السنة وينشأون على مذهب أهل السنة، إلى أن دخل الغلو في زمن الحوثي في هذه الفترة. فهذا الانقسام الذي يشير إليه شيخ الإسلام تيمية كان في زمن زيد بن علي، وهذا هو الانقسام الأول. وحتى ندرك تسلسل القضايا التي أشار إليها شيخ الإسلام هنا. شيخ الإسلام أولا ذكر أنه في زمن علي الطوائف ثلاث: مؤلهة وسبابة تسب أبا بكر وعمر وإيش ومفضل لعلي على أبي بكر وعمر، ماشي؟ هذا الآن يقول في زمن زيد علي صار الانقسام الثاني ما بين زيدية ورافضة إمامية، لأن الزيدية تتبع زيدا والرافضة الإمامية تتبع محمد ابن علي، محمد ابن علي بن الحسين. في زمن جعفر الصادق هل الإمام من بعده؟ جعفر الصادق هو الإمام السادس، علي، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين، جعفر بن محمد الصادق، هذا هو السادس. الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق أيضا وقع انقسام عند الشيعة، من هو الإمام من بعده؟ هل هو موسى بن جعفر أو إسماعيل؟ فصار الانقسام ما بين إمامية اثني عشرية وإسماعيلية. فطائفة الإسماعيلية قالوا الإمام السادس جعفر، الإمام السابع إسماعيل بن جعفر، وانتهت الإمامة، فحصروها في سبعة أئمة. فصار أحد ألقاب الباطنية أنهم يسمون بإيش؟ بالسبعينية أو السبعية، بناء على أنهم يكونون بأئمة سبع. أما الاثني عشرية فقالوا لا، الإمام بعده موسى بن جعفر هذا السابع، الثامن علي بن موسى الرضا، التاسع محمد بن علي بن الجواد، العاشر علي بن محمد الهادي، الحادي عشر الحسن بن محمد العسكري، الثاني عشر وهو الغائب محمد بن الحسن العسكري. فحصروا الإمامة بهؤلاء، وعلى هذا تتضح لديكم إيش مقالات الشيعة وإيش وطوائف. الغريب أنه مع الأحداث السياسية والصراعات تلتقي مع الاختلاف بينها، مع الاختلاف فيما بينها. فمثلا النصيرية من الطوائف الباطنية، ومع ذلك التقوا مع الشيعة الاثني عشرية، وصدرت فتاوى من شيعة اثني عشرية تعترف بالنصيرية العلويين على أنهم شيعة من آل البيت وأنهم اثني عشرية، ووقعت فتاوى، وكانت من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار مذهب الرافضة الاثني عشرية في سوريا، وكان من نتائجه الحالة التي تعيشها الآن سوريا، ونسأل الله أن ينقذها من هؤلاء الرافضة. فهذا لقاء بين الباطنية نصيرية وإسماعيلية وبين الاثني عشرية، وإلى اليوم يلتقي الإسماعيلية مع الاثني عشرية. إلى اليوم الإسماعيلية في البلاد العربية وفي الهند يلتقون أيضا مع الاثني، مع أن بينهم خلافا كبيرا، بل يكفر بعضهم بعض. كذلك أيضا كما قلنا قبل قليل التقت الزيدية مع الاثني عشرية وتحالفوا، فهذا يدلنا على تأثير الأحوال السياسية، وكيف أن الطوائف المنحرفة يجتمع بعضها مع بعض ويؤيد بعضها بعضا عندما يواجهون أهل السنة. تفضل. إيش معتزلة مذهبهم في الصفات؟ معتزلة. نعم. وفي القدر معتزلة. والإمامية المتأخرون أيضا معتزلة، والمتقدمون مجسمة. نعم.
ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أن ذلك ممتنع، وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي، لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر، وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه، وظنوا أيضا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه فلما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق للصحابة أنكروا إنكارا عظيما وتبرؤوا منهم، حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخبر أولئك أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وذكر عن أبيه حديث جبريل، وهذا أول حديث في صحيح مسلم، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أيضا مختصرا.
أحسن. نعم، معروف حديث جبريل بطوله المعروف، بينما حديث نعم لا هذا أوله، لكن حديث الحميدي والحميري لما قابلوا عبد الله بن عمر إلى آخره، هذا رواية الإمام مسلم في صحيح، انفرد بها ولم يروها البخاري، وهي الرواية المطولة، وهي التي ذكرها النووي في الأربعين النووية، وشرحها ابن رجب في جامع العلوم والحكم. أما الرواية الأخرى لحديث جبريل المختصرة التي ليست فيها المقدمة التي من أجلها ساق ابن عمر حديث جبريل راويا له عن أبيه عمر وقال بينما نحن جلوس عند رسول الله، أقول الرواية المختصرة إنما جاءت عن أبي هريرة، وهذه رواها الإمام مسلم والبخاري أيضا، يعني الإمام مسلم أيضا روى حديث جبريل عن أبي هريرة، ورواه أيضا البخاري عن أبي هريرة، مع اختلاف في بعض الألفاظ بالنسبة لسياقة حديث جبريل. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول في أواخر عهد الصحابة نشأت القدرية، وذكر أن سببها هو أن عقولهم لم تستوعب كيف يكون الله عز وجل علم الأقدار ثم يأمر وينهى، وهذه مصيبة المصائب في باب القدر، الخلط، زعم التعارض بين الشرع والقدر، هذه هي المشكلة. فالمعتزلة الجبرية قالوا في تعارض، فلما وقع التعارض غلبوا القدر ولو ألغي الأمر عنه. المعتزلة يتحدث عنه هنا نشأة القدرية النفاة، غلبوا الشرع ولو أنكروا القدر، كما هنا عبر يقول لك كيف يعلم الله، لأن الله سبق علمه بكل شيء، كيف يعلم الله أن هؤلاء يعصوا ثم يأمرهم؟ هذه هي شبهتهم، وهذا الذي دعاهم إلى إنكار القدر وإلى القول كما في حديث مسلم أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعه، فأنكروا القدر السابق، وكل منهم ضلوا في هذا الباب ولا مخرج منه إلا بالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة. هل يتعارض القدر مع الشرع؟ قال لك أبدا، لا تعارض بينه، لأن كل منهما من عند الله، هذا أولا، هذا له الخلق والأمر. إذن الخلق والتقدير لله، والأمر والأحكام والنهي والتشريع لله، هذا واحد. ثانيا، هناك فرق بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. ما هو؟ الإيمان بالقدر هو من باب الخبر فنصدق، أما الإيمان بالشرع فهو من باب الإنشاء أمرا ونهيا، فأنت إما أن تمتثل أو لا تمتثل. انتبهتم للفارق؟ إذن القدر من باب الخبر، نؤمن بأن الله قدر، خلاص مصدق. طيب والشرع؟ كلك من باب الإنشاء، هل تصلي أو لا تصلي، هل تترك هذا أو لا تترك، هل تفعل أو لا تفعل، هذه هي الأوامر. فالجهة منفكة، الجهة منفكة، صح ولا لا؟ يعني لو أخذناها على فرض التقدير يعني البسيط، إنه مثلا أب يدري أن ابنه عاصي وأنه لا يمكن يستجيب له، ثم يبغى يثبت أنه عاصي فيقول يا فلان افعل كذا، فيأبى، يقول الوالد ليش تأمرني وأنت تعلم أني إيش أنني سهل، ما علاقة هذا بهذا؟ الأمر المهم جدا أن الإيمان بالقدر أمره غيب، وهذا الغيب لا علاقة لك به أنت، وإنما أمرك إليه وما وجب عليك تجاهه إنما هو التصديق، التصديق بأن الله عليم ما كان وما سيكون، أحاط علمه بكل شيء، قدر المقادير، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كل شيء يجري بمشيئته وقدره وقدرته، تؤمن به، واضح هذا؟ طيب والشرع؟ الشرع ما له علاقة بالموضوع، الشرع هو تمتثل ولا أمرك الله تمتثل ولا ما تمتثل، صحيح ولا لا؟ فالجهة منفكة. فإذا جاء أمر الله عز وجل مثلا أمرنا بالصلاة بعد قليل صلاة العشاء، أمرنا الله بالصلاة، ما علاقة هذا الأمر بالقدر؟ ما له علاقة، نحن ليس لنا أي علاقة. ليه؟ لأن هل نصلي أو لا نصلي، نموت أو نحيا أو الأخير، هذا وين علمه؟ عند الله، نؤمن بالقدر. لكن هل نحن نعي أن الله أرسل رسوله وأمرنا بالصلاة وأن الصلاة حضرت لأن الله عز وجل وضع لهذه الصلاة علامة التي يسميها الأصوليون الأحكام الوضعية، في حكم تكليفي وحكم إيش؟ وضع. الأحكام الوضعية التي في أصول الفقه هي التي وضع الله شروط وأسباب، أليس كذلك؟ فوضع الله عز وجل أنه مثلا، وهذا وقت الصلاة، إذا جاء وقتها مع بيان الحكم الشرعي أن الله افترض علينا هذه الصلاة، فماذا تصنع؟ تقول القدر، ما لك علاقة بالقدر. هل أحد يقول قدر الله أني أصلي ولا ما أصلي؟ ما في، انتبهتم لهذه؟ يعني حضرت الصلاة، في أحد يقدر يقول لا أنا أصلي لأن الله قدر أني أصلي؟ أصلا لا ينفعك هذا إذا لم تصلي. أو واحد يقول أنا لن أصلي لأن الله قدر أني لن أصلي، نقول وما أدراك في الحالين، وما علاقتك في المكتوب؟ أنت في هذه الحالة علاقتك بالمأمور الحاضر، فإذا كان الدليل قد قام والحجة قد قامت عليك فحينئذ إن استجبت فلك الجنة وإن أبيت فلك النار. هل يأتي قائل ويقول لا يمكن هذا مع القدر؟ نقول أبدا، ما له علاقة. والدليل على ذلك أن هذه الأوامر والنواهي لا نعلم أنها مقدورة إلا بعد الوقوع، أليس كذلك؟ إذا متى؟ بعد الامتحان، بعد السؤال، بعد التكليف هل تفعل أو لا تفعل، لكن قبل أبدا لا يمكن أن تعلم. ولهذا يعني تعالى حتى نبسط الأمر، اختبر نفسك الآن في أي حالة من الحالات، حاول أن تخالف القدر، لا تستطيع. يعني كمثال، أنا الآن على الماسة ألقي الدرس، هذا بقدر. هل يخطر ببالي مثلا لو أقول إني والله لا أقطع الدرس قبل نهاية الوقت، لأنه مكتوب إني فآتي فإذا جئت بقطع الدرس قلت لا، ربما إن المكتوب لا، هو قطع الدرس سأخالفه وأبقى في الدرس مهما كنت. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم الغيب إلا بعد وقوعه، وإذا كان كذلك فحينئذ لا يعلم أنه قدر إلا بعد ما يقع. والتكليف قبل أو بعد؟ التكليف قبل. وعلى هذا فما من أحد يحتج بالقدر حتى في حياة الناس العادية، حتى في حياة الناس العادية. ودائما نضرب المثال بالطالب في الامتحان، لو قال له قائل إنه النتيجة ناجح أو ناجح، مكتوب في اللوح المحفوظ إنك ناجح أو غير ناجح، وقال إيش؟ إذا معناها لن أذاكر ولن أدخل الامتحان، هل هذا عاقل؟ الجواب لا يقال عنه عاقل مهما كان، مع يقيننا بأنه مكتوب. أنا أطلت في هذه المسألة وإن كان كثر الكلام حولها وتكرر، لأن شيخ الإسلام هنا تكلم عنها بوضوح. لاحظنا قال ثم في آخر الصحابة حدث القدري، وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعيده ووعده، وظنوا أن ذلك ممتنع، وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعده، وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي، لأنه ظنوا أن هذا لا يليق، كيف يأمر من علم أنه، وهذا لا شك باطل. ولهذا أنكر الصحابة رضوان الله عليهم إنكارا عظيما، لأن الإيمان بقدر الله والإيمان بشرعه كان مستقرا عندهم الاستقرار التام لا تعارض بينهما أبدا. وكان الإنكار الشديد من عبد الله بن عمر الذي لما أخبر قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أيضا عزم على أن يعض أنف هذا الذي ينكر القدر، وصاح بهم وبين ضلالهم، وقال رضي الله عنه الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعم.
ثم كثر الخوض في القدر، وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه في المدينة، فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم، وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد، فصاروا في ذلك حزبين، النفاة يقولون لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد، وقابلهم الخائضون في القدر من المجبرة مثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فقالوا ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة، والأمر والنهي لا يستلزم إرادة، وقالوا العبد لا فعل له البتة ولا قدرة، بل الله هو الفاعل القادر فقط. وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء والصفات، يذكر عنه أنه قال لا يسمى الله شيئا ولا غير،
نعم لا يسمى الله شيئا، نعم
لا يسمى الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التي تسمى بها العباد إلا القادر فقط، لأن العبد ليس بقادر.
نعم هذا إشارة إلى الافتراق. كل من الطائفتين زعمت أن الإرادة لا تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية، الإرادة واحدة، ثم افترقوا. فالجهمية اللي ذكرهم الشيخ آخرا هم الذين غلوا في القدر حتى أنكروا الأمر والنهي وسلبوا الإنسان قدرته. والجهم بن صفوان له ضلالات متعددة، ومن ضلالاته القول بالجبر، وقوله هذا هو قول بالجبر الخالص، لأن الجبرية يقسمها الباحثون في هذه المسائل، القدرية يقسمونهم إلى قدرية، إلى جبرية غالية وجبرية متوسطة. الجبرية الغالية هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والجبرية المتوسطة هم الأشعرية. فهؤلاء عظموا القدر حتى ألغوا الأمر والنهي. الطائفة الأولى النفاة، هؤلاء نفاة القدر، وهؤلاء أيضا كانوا على قسمين، غالية ومتوسطة. فالغالية هم الذين أنكروا مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهؤلاء كانوا قلة، وإن وجدوا في عهد الصحابة لكن انقرضوا. الثانية الجبرية المتوسطة، القدرية المتوسطة، وهم المعتزلة. فهؤلاء أقروا بالعلم وأقروا بالكتابة لكن أنكروا المشيئة وأنكروا الخلق، فقالوا مشيئة العباد مستقلة لهم، لا علاقة لمشيئة الله عز وجل بها، بل هي مشيئة مستقلة. والثاني قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم، والله لا يخلق أفعال العباد، وهذا مذهب المعتزلة، وهو الذي استقر عليه مذهب القدرية الذي تكلم عنه الأئمة رحمهم الله تعالى فيما بعد. فإذا أطلق رفض القدرية فالمقصود به المعتزلة الذين يقرون بالعلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق. واضح يا مشايخ؟ أحيانا نعم يطلقونها، لكن هكذا اشتهر، وإلا حتى الجبري يقال عنهم قدرية. ولهذا أحيانا بعضهم يعبر ويقول جبرية نفاة معتزلة، وجبرية مثبتة قدرية، قدرية نفاة وهم المعتزلة، وقدرية مثبتة وهم الجبرية، يعني غلوا فيها. لكن بعد ذلك استقر الاصطلاح على أن القدرية هم النفاة، وضدهم يسمون بالجبرية. نعم يا شيخ. نعم الجبرية المتوسطة أشعرية. نعم، لأن الكسب نوع من الجبر. نعم.
وكانت الخوارج قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة، وقالوا إنهم كفار مخلدون في النار، فخاض الناس في ذلك، وخاض في ذلك القدرية بعد موت الحسن البصري. فقال عمرو بن عبيد وأصحابه: لا هم مسلمون ولا كفار، بل لهم منزلة بين المنزلتين، وهم مخلدون في النار. فوافقوا الخوارج على أنهم مخلدون، وعلى أنه ليس معهم من الإسلام والإيمان شيء، ولكن لم يسموهم كفارا، واعتزلوا حلقة أصحاب الحسن البصري مثل قتادة وأيوب السختياني وأمثالهما، فسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن رحمه الله. وقيل إن قتادة كان يقول أولئك المعتزلة،
يعني يقول يلقبهم، يقول أولئك المعتزلة. نعم تفضل.
وتنازع الناس في الأسماء والأحكام، أي في أسماء الدين، مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحله الخوارج، وفي الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها، وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم.
حسن، انتقل الشيخ بعد ذكر الخوارج، بعد ذكر المعتزلة، بعد ذكر القدرية، بعد ذكر الجبرية الجهمية، انتقل إلى ذكر مصطلح المعتزلة ومتى نشأ، وقال إن هذا المصطلح نشأ لما كثر الخوض في مسألة الذنوب والمعاصي والكبائر وما حكم مرتكب الكبيرة، فصار فيه كلام كثير. فكانت حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى هي حلقة أهل السنة، وجرى فيها مع بعض طلابه كلام حول حكم مرتكب الكبيرة، هل يبقى له لقب الإيمان أم لا، هل يحذف عنه أم لا، هل يكفر أم لا. وكان الخوارج كما سبق يقولون أنه كافر خارج من الملة، فلما جرى النقاش لبيان الفرق بين مذهب الخوارج ومذهب أهل السنة وجد في داخل حلقة الحسن البصري واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، فهؤلاء أتوا برأي جديد وقالوا نحن لا نوافق الخوارج ولا نوافقكم يا أهل السنة، بل نقول مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان وبهذا خالفوا أهل السنة، ولم يدخل في الكفر وبهذا خالفوا الخوارج. أين هو؟ فقالوا في منزلة بين المنزلتين، ولهذا يقال إن هذا الأصل انفرد به المعتزلة، انفرد به المعتزلة. طيب متى سموا بالمعتزلة؟ لما اعتزل بعضهم حلقة الحسن البصري فقيل عنهم هؤلاء هم المعتزلة، وهذا هو القول الأشهر في سبب تلقيبهم بالمعتزلة. وبعد ذلك وضعوا أصولهم الخمسة التي منها أصلين يتعلقان بحكم مرتكب الكبيرة. الأصل الأول اسمه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. الأصل الثاني أنه في الآخرة مخلد في النار، وبهذا وافقوا الخوارج في الحكم. لاحظتم؟ هذا هو عرض من شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان لنشأة الافتراق. انتبهوا معنا سلسلة حديث شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الشبكة، ولو كان في وسائل إيضاح وخريطة كان يمكن الإشارة إلى كيفية نشأتها، لكن من قرأ أو تابعنا في الدرس الماضي وهذا الدرس تبين له كيف نشأ الافتراق وبقي فرق سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، مثل مذهب المرجئة وبقية الانحرافات التي وقعت في الأمة الإسلامية. فشيخ الإسلام يعطينا الخريطة لنشأة الفرق حتى يعرف طالب العلم من أين ينشأ الافتراق، ليميز، ليفرق، ليكون معه بعد عون الله عز وجل فرقان بين الحق والبطلان فيما يدعيه كل واحد من هؤلاء من أن الحق معه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا.